بسم الأب والابن والروح القدس ناعد أمين. النهارده تاني يوم في رسائل الكنائس. امبارح كان كنيسة اسمها ايه؟ حد كان موجود امبارح؟ ايوه، كنيسة اول كنيسة كان اسمها كنيسة ايه؟ أفسس. والنهارده الكنيسة اسمها كنيسة سميرنا. I think I'll start the introduction with English so you can follow with me. So the second church in the book of Revelation, we are in chapter 2, the second church. And this message, as Abuna Barsoom mentioned yesterday, who wrote the book of Revelation, St. John the Evangelist. So the second church we are going to talk about today is Smyrna. And Smyrna means the bitterness suffering. I will just say in the beginning the message, and I will continue after this. So the message today in Smyrna, Christ speaking as He who is the first and the last, who died and came to life. So this is Christ speaking as this. And the acknowledgement He did in Smyrna: I know your afflictions and your poverty, yet you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. So this is the acknowledgement, what's going on. And the rebuke: do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. And then the goal of those who overcome themselves: be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who conquers shall not be hurt by the second death. So these are the, we are chapter 2, verses 8 to 11, and this is the message. Christ speaking as the acknowledgement, the rebuke, and the goal and everything. كنيسة سميرنا معناها ايه يا حبائي؟ من الاسم كده. اي جس. سميرنا، ها؟ أكتر كلمتين كده باينين فيها إيه؟ عشان تفتكروها على طول. نعم؟ أيوة، بيترنس، المر. سميرنا يعني المر، جاية من المر. فمعنى كلمة سميرنا هي المر. فالرسالة اللي قالها القديس يوحنا الرائي النهاردة لكنيسة سميرنا بيقول لهم ايه؟ اكتب الى ملاك كنيسة سميرنا. هذا يقوله المسيح، بقى بيقول عن نفسه الاول والاخر، ده وصف المسيح الذي كان ميتا فعاش. فده وصف المسيح. الرسالة ايه؟ انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك، مع انك غني، وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. فدي ده الحالة بتاعت المدينة سميرنا. طيب الحال ايه؟ ما تخافش، لا تخف البتة بما انت عديد ان تألم به. هو ذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 ايام. دي اللي هيحصل لهم. فالوضع بتاعكم النهاردة، الاضطهاد اللي انت فيه، اللي هيحصل لك ان ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن عشان تجربوا. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيثبت: كن امين الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. من له اذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. من يغلب فلا يؤذيه الموت التاني. يبقى المشكله بتاعت كنيسه سميرنا يا احبائي ان هي كنيسه بتعاني من اضطهاد حالي هي فيه، وجاي عليها كمان فتره اضطهاد طويله جدا. وده فعلا اللي حصل في التاريخ، انه الكنيسه بتاعه سميرنا جاء عليها 10 اباطره كانوا بيضطهدوها. المسيح في الرساله بتاعته هنا بيقول ايه؟ ان هو قام عشان يعطينا قيامه اولى هنا، عشان هو بيتكلم عن الموت الثاني. انما اللي هيغلب هيكون في القيامه الثانيه، ومش الموت التاني، الموت الأبدي مش هيقوى عليه. تعالوا نتكلم شوية عن اللي قالوا في الثلاث آيات دول كلها. طبعا خلي بالكم لما تشوفوا السبع كنائس امبارح وكل يوم لما تشوفوا كنيسة هتلاحظوا ان دي الكنيسة الوحيدة اللي السيد المسيح ما ادهاش عقوبة. امبارح كان فيه عقوبة، وكل يوم من هنا لغاية ما خلصوا سبع كنائس هتلاقوا فيه عقوبة معينة، لما الكنيسة دي ما ادهاش عقوبة لأنه الضيق والاستشهاد بينقوا الكنيسة، ينقوا الكنيسة. وطبعا اللي اتكلموا على الكنيسة نتكلموا على الشخص نفسه، فالضيق والاستشهاد بينقينا احنا. وزي ما حضراتكم عارفين ان عصور الاستشهاد في الكنيسة كانت هي ازهى عصور الكنيسة، ازهى عصور الكنيسة كانت الكنيسة كبرت فيها ونامت فيها، كانت هي عصور الاستشهاد. انا عارف اعمالك، تخيلوا ربنا بيقول لكل واحد فينا كده انا عارف اعمالك. فالسؤال اعمالي هي ايه؟ ايه اللي انا النهارده بعمله وربنا عارف اعمالي؟ القديس اعتقد قديس شنودة رئيس المتوحدين في وعظة من وعظات اللي بنقراها في اسبوع الاعلام يقول ايه؟ ان كل واحد فينا له ملاك، وملاك كل واحد فينا كل يوم بيطلع قصاد ربنا وبيدي حساب، ما هو جندية، فهو بيروح يعمل بيريبورت الحال اللي هو الشخص اللي كان مسؤول عنه، فيقول له ايوه انا النهارده كنت مسؤول عن فلان الفلاني وعمل كذا وكذا وكذا، بيدي ريبورت جندي. فالله عارف اعمالي، فاي عمل بعمله افكر كويس جدا العمل ده هيطلع قدام ربنا وربنا هيشوفه ترى العمل ده شكله عامل ازاي. لا تخف، قال لهم انه لا تخف، ما قال لهمش ان انتم مش تتألموا، ولكن انتم هتتألموا عشان تجربوا، عشان الكنيسة معلمانا كويس جدا ان التجربة تعطي للإنسان المؤمن تنقية وتزكية. وطبعا من يغلب فربنا هيديله حياة أبدية، ودي ده الإكليل اللي كلنا مستنيين. القديس بوليكاربوس كان هو أسقف سميرنا، وبعدين لما جم يموتوه عشان إيمانه فقالوا له بص انت راجل كبير، فانت ايه ياريت سيبك بقى المسيح وتعالى ايه اسجد للأوثان. فقال لهم 86 سنة عايش مع المسيح ما شفتش منه حاجة وحشة، هاجي النهاردة وأنكره. فدي ده علاقة الإنسان الحقيقي بالمسيح. يبقى الرسالة بتاعت النهاردة إحبائي كنيسة سميرنا، كنيسة المر، المسيح يقول لهم أنا هو الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، ما تخافوش لو هتموتوا، أنا مت بس عشت، انا اديت لكم قيامة، فما تخافوش ما تتضايقوش، لان انا شايف اعمالكم، شايف التعب اللي انت فيه، شايف كل الم انت فيه، شايف كل ضيقه انت فيها، شايف كل تجربه انت بتعدي فيها، وشايف فقرك مع انك غني. الناس كانوا زمان اغنياء في الفتره دي في سميرنا، ولكن مع الاضطهاد كان بيصادر كل املاكهم، وحتى يبان من بره ان الانسان فقير ولكن من جوه هو غني بكل الفضائل وكل حاجه حلوه. لا تخف البتة مما انت عتيد ان تألم به، اي الم هيجي لك في حياتك مهما كان ما تخافش منه، لان ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا. مهما كان هذا السجن ما يفرقش معانا، سجن مرض سجن حقيقي ما يفرقش معانا. كن أمين إلى الموت فسأعطيك كل الحياة، لازم كل واحد يكون أمين في حياته عشان ربنا يديله كل الحياة. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. فببساطة أحبائي وبسرعة ده كانت الرسالة بتاعة الكنيسة الثانية اللي هي سميرنا، كنيسة المر. I will just tell you a story I'm not sure if still we have English speaking people, but this is as per Abuna Shnuda. But I will tell the story in English anyways, and it's an easy one. I'm sure you know this story. So I read it. It's a nice one. And we are talking right now about suffering and the question that maybe we can have. Yes, it is. We are talking about suffering. But the question is, why does God allow the suffering in our life? So this is the story. One day, small opening appeared on a cocoon, and the man sat and watched for the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little hole. Then it seems to stop making any progress. It appeared as if it had gotten as far as it could and could not go any further. So the man decided to help the butterfly. He took a pair of scissors and opened the cocoon. The butterfly then emerged easily. But it had a thin body. It was tiny and shrunken wings. The man continued to watch because he expected that at any moment the wings would open, enlarge and expand to be able to support the butterfly's body and become firm. Neither happened. In fact, the butterfly spent the rest of its life crawling around with a thin body and the shrunken wings. It never was able to fly. And what the man, in his kindness and his goodwill, did not understand was that the restricting cocoon and the struggle required for the butterfly to get through the tiny opening were God's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings, so that it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon. What hal hikaya? Huh? Is it easy? The message is clear? No? طيب. I say it in Arabic. Okay. أساسا مش clear in English. فأنا يعني I'll say it in Arabic. ولا بالعربي. بس I need to hear from you the meaning in English first. Anyways. ال الفراشة وهي طالعة من الشرنقة فبتعاني يا دوبك عملت لها خرم صغير كده عشان تطلع. ففي واحد كان عمال يشوف الموضوع ده فصعب عليه الفراش عمال اتجاهد وبتاع فقال لك لا جاب مقص وقال لك انا هفتح الشرنقة دي واطلع الفراشة دي بدل الجهد اللي هي فيه ده. فعلا عمل كده وطلع الفراشة فلاقيها ضعفانة وبتاع قال لك هي دلوقتي ايه بتاخد نفس وتفرد جناحاتها وتطير بقى يعني انا ساعدتها لكن للاسف فضلت ما بقى من عمرها ضعيفة ومش قادرة تفرد جناحاتها لغاية ما ماتت. أتاري إن المجهود اللي هي بتعمله عشان تفتح الشرنقة رغم إن هو باين هو مجهود صعب جدا ومميت بالنسبة لها ولكن ده بيخلي الفلويد الأكل يخش جوه الفراشة دي فتكبر فعلى بال ما تطلع من الشرنقة تبقى قوية كده وتقدر فعلا تطير. فهو كان عايز يجنبها تعب ويجنبها ألم ويجنبها حاجاتهم من وجهة نظره حرام تحصل لها ولكن في الحقيقة دي كانت الوسيلة الوحيدة عشانها إن هي تكبر ويوم ما تطلع من الشرنقة تبقى جاهزة إن هي تطير. So the message in Arabic is clear. So what about the English one? What is the message of the story? Yes, as simple as this struggle, yes, makes us more stronger. And without it, we cannot live. I mean, I'm talking the real life, which is the eternal life. So if someone would like to overcome some struggle in his life, saying it's not good, it's not proper for me, unfortunately, he will not benefit. In afflictions, said Macarius of Egypt saying this, in afflictions and sufferings, endurance and faith are concealed the promised glory and the recovery of celestial blessings. ببساطة كده زي ما احنا عايزين نفرح مع المسيح ونتمجد معاه لازم يحصل ايه؟ نتألم. ما كناش نموت مش هيحصل ايه؟ مش هنقوم. ما كناش نختص في جبل المعمودية مش هنبقى مسيحيين. هو ببساطة كده. فكل ألم احنا نشوفه أو نسمع عنه هو ألم لمنفعة الإنسان المؤمن. So let's continue in this topic and say suffering and why suffering. We'll have few points. The first one, suffering keeps this world from becoming too attractive. So as the Bible tell us that we are pilgrims and sojourners in this life. So this world is not truly our home. And as St. Peter saying, beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from flesh lust which war against the soul. So this is the first point we can think about. If this word is so funny and we are enjoying, so no one would want to leave this temporary world, and no one would desire the eternal home. فلو أحبائي العالم ده جميل جدا وإحنا فرحانين ومبسوطين وكل أيامنا دي جميلة جدا, مين هيحب إن هو مين هيقول لي اشتهى عن طلق؟ إحنا عادين ومبسوطين ومزقططين وكل حلو, لا مرض ولا تعب ولا حزن ولا اضطهاد ولا جوع ولا عوري ولا أي حاجة ولا مشاكل في البيت ولا حد منغص عليك عيشتك أي حاجة خالص. واجي أكلم على الملكوت هتقولوا لي إيه؟ ملكوت, إحنا عايشين هنا في ملكوت, إحنا مبسوطين خالص. فنقطة أولى ليه ربنا بيسمح بيها بالألم, هو عشان ما يخليش العالم ده attractive بالنسبة لنا, ما يخليناش ان احنا نتعلق بالعالم ده. Another point, also suffering can bring out our best. And we see this occurring quite frequently. So in times of natural disaster, for example, whenever we hear about any natural disaster anywhere, even somewhere in the map that we don't know where, so we go, and if we have anything, we can go to the Red Cross or anywhere here in Canada, and we donate things because of this thing, the disaster happened. So suffering in a place can bring out of our best. So if we didn't have this event, we will not do this thing. And imagine someone loses a house to fire or tornado, anything. So you will find all his neighbors and friends and family will help him and give him a shelter. So this is the best we have, we offer in the crisis. And this may be a reason why early Christians rejoiced in the trial. They understood that tribulations could develop character. St. Paul wrote this in Romans 5, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. So, نقطة تانية, الألم مستو إيه أو الفايدة بتاعته في حياتي إيه, إنه بيطلع فيه أحسن حاجة ممكنة. يعني واحد عيان بتفاعل معاه وبروح أزوره وبحاول أقدم له أكتر حد, أم مثلا في مستشفى بتعمل أي حاجة تلاقي على طول كله اجتمع, ومين هيطبخ النهاردة ومين هيعمل إيه ومين هيودي أكل البيت, مين هيخلي باله من ولادها, ولاده هيجوا عندين البيت, على طول تلاقيكم اشتغلتوا وطلعتوا أحسن ما عندكم عشان الحالة دي, أيا كانت الحالة دي تعرفوها ما تعرفوهاش. ف يعني زي مثلا النهاردة حرقوا محلات في مصر, لا تعرفوا المحلات دي فين ولا أساسا البلد لو قلناها هي فين ما تعرفوهاش. هيكون الناس يقول لك ايه, ابتدى النهاردة على الويب سايت, يلا كوبتك وورد مش عارف كوبتك أورفنز بيجمعوا يلا عشان هنبني المحلات دي وهنعمل, في كل الناس تطلع وتروح وتعمل رغم انها ما يعرفوش حد. فده ألم بيفيدنا احنا, نقطة ازاي الألم ده ممكن يفيدنا. Suffering gives an occasion to silence the enemies of God. And the famous story about this story of Job, قصة أيوب, من القصص اللي تخلينا نفهم النقطة دي كويس, إنه ساعات الألم يخرس أعداء ربنا. What happened in the story of Job, that Satan wanted to prove God wrong about Job. that he served God only because God has blessed him. But Job's patience under suffering silenced Satan. قصة أيوب كان الشيطان يقول له ربنا أنت فاكر إيه؟ أيوب ده بيحبك عشان إيه؟ عشان أنت مديله. خد كده اللي عنده شوف هيعمل لك إيه؟ وفعلا الله جرب أيوب كده وخد كل اللي عنده أو سمح إن الشيطان يجرب وخد كل اللي عنده وأيوب أثبت في الآخر أنا فعلا بحبك يا رب بغض النظر عن اللي عندي. لا صحة ولا جاه ولا غنى ولا مال ولا أي حاجة ولكن أنا بحبك أنت رغم أي حالة أنا فيها. And likewise, my beloved, God desires that we silence foolish men. Again, in St. Peter, the first epistle, chapter 2, for this is the will of God, that by doing good, you may put to silence the ignorance of foolish men, who ridicule the teaching of Christ as foolishness, who say we are Christians only for what good we can get out of it. So, if you think that Christians are following the Lord Jesus Christ for a benefit? No. This is a proof that we accept suffering because with suffering we glorify God and we send a message to the enemy or the enemies of God that no, we love Him regardless what things we are getting from Him. نحن نحب الله بغض النظر عن أي عطية هو بيديهنا أو أي حال إحنا موجودين فيه. إحنا بنحب الله على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. فدي تخرس كل عدو لربنا. Another point, suffering makes us appreciative. We all, my beloved, receive so many good things in this life. So it's easy for us to become prone to take them for granted. And instead of receiving them with gratitude toward God. So when I suffer, I appreciate the things I have. And suffering can help us appreciate more, for example, my good health, good friends, loving family. All these things, I took them as granted. Having a family, having a shelter, having all the things. But unfortunately, my beloved, thousands, millions of people, they don't have what we have. The health, the system that we have in this country, the cleanness we have in the country, the streets we can go with the bus. So all this teeny and small things are things we are taking for granted, but unfortunately, my beloved, we have to thank God. So remember 2-3 years ago when we had the OC transport strike. So everyone at that time, it was when winter time, it was in December this time. So everyone at that time appreciated the bus. And because of the sufferings they endured, so they said no. And we thank God whenever the bus is back, we thank God for the buses. A simple thing. So we need to appreciate the things we have. In order to appreciate the things, I need to know what things I have. So, and this is a long thing. I have to do it every day. And I think about the things that I have in my life and appreciate them. الألم يا أحبائي خلينا نعرف بالضبط ونقدر جدا الحالة اللي احنا فيها. انتوا بتعملوا تمجيل العذراء كل يوم مش كده؟ بنقول ايه؟ اجعل أبواب الكنائس ايه؟ مفتوحة للمؤمنين. يا ترى لما بداية صيام العذراء واحنا بنقولها زي ما بنقولها النهاردة أبواب الكنائس كلها مقفولة قدام المؤمنين مش كده؟ في مصر كل الكنائس مقفولة، كل الناس اللي متعودة تروح الكنيسة في نهضة العذراء دموعها على خدها انها قاعدة في بيتها مش قادرة تنزل الكنيسة. فتخيلوا النهاردة واحنا بنقول اجعل يا رب أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين، هنقول ايه؟ اشكرك يا رب انا واقف في كنيستك، لانه ملايين في مصر مش قادرين يخطوا باب الكنيسه، مش قادرين يخشوا زي ما هم متعودين كل سنه، زي ما احنا مستمتعين هنا اهو بنهضه العذراء، مش قادرين هم يستمتعوا بيه، قاعدين في بيوتهم من الساعه 7 بالليل ل6 الصبح مش قادرين يعملوا حاجه. بالعافيه هيصلوا قداس ساعه ويجروا تاني على بيوتهم بكره، مش كده؟ Do we appreciate؟ هل احنا بنشكر ربنا على نعمه وجودنا هنا؟ وبالاكثر كل واحد مش موجود هنا عارف قد ايه النعمه اللي هو فيها هو مش مستغلها وهو مش مستفيد منها. دي حاجه تانية. يعني النهارده لو حد من مجاش النهارده وفتح الماجيك جاك بتاعه وبيكلم حد في مصر، اول سؤال هيقول له واحد متعود يروح كنيسه في مصر، هيقول له ايه؟ رحت النهارده يا بختك. هيقول له ايه؟ لا ما روحتش. يقول له يا راجل حد ما يروحش فنهضر، ده احنا لو مشتاقين، ده احنا بس لو افتحوا لنا كنيسه ساعه بالليل هتلاقوا مئات الالاف راحه. النهارده حد كان بيكلمني يقول لي في مصر، يعني بيقول لي بس يفتحوا لنا ونستشهد، بس نروح احنا عايزين نروح الكنيسه. ف appreciating what we have، يعني برضه هنتحاسب على النعم اللي عندنا، هنقف قصاد ربنا. انا متخيل كده في اليوم الاخير هنقف قصاد ربنا وانا كده لابس وتشيك وحلو، وجنبي واحد غلبان مش لاقي اللقمه، ربنا من غير ما يتكلم انا هفهم المسج. انا عندي حاجات كتيره جدا جدا للاسف انا مش بستغلها ومش حاسس بيها. ابسط حاجه، اجعل ابواب الكنائس مفتوحه امام المؤمنين. ابسط حاجه اشكر ربنا انه في كنيسه مفتوحه اقدر اجي فيها، وكمان ما اجيش، وكمان اتدلل على ربنا اقول له لا انا ماليش مزاج النهارده، لا انا هاجي متاخر، قداس من 8 ل 11 انا اجي 10. حلو كده، كفايه عليك ساعه، كفايه على مين؟ ايوه يا احبائي، الالم يخلي كل واحد يقدر النعمه اللي هو فيها. تخيلوا لو واحد في مصر ما كانش بيروح كنيسه، لما الكنيسه هتتفتح هيعمل ايه؟ هيجري هيبص التراب اللي قدام باب الكنيسه ويقول يا رب خليها مفتوحه، انا ما استغنيش عن الكنيسه. الالم بيساعد في النقطه دي. So we were talking about suffering makes us appreciative and suffering makes us more dependent upon God. Too often we think ourselves self-sufficient, and when a dozen of the most skilled men in the profession tell you they have done all they can, it is completely out of their hands. The doctors, for example, the physicians. So you suddenly realize how much you depend on God. Depend in many occasions, my beloved. The simplest thing, if we have someone sick and the doctors tell you no, we cannot do anything. Unfortunately, with all the technology we have, we cannot do anything. At that time and only that time, you will understand very, very well that it's only God. He is the Pantocrator. He is the true physician of our souls and bodies. Is one more likely to realize that we depend upon God for our very breath? So as St. Paul is saying, in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. This is in Acts 17:28. كتير يا أحبائي الإنسان في خضم الحياة دي يقول لك أنا وبس، أنا أقدر أعمل، أنا أقدر أجيب، أنا أقدر أروح، أنا أقدر أجي، أنا ويفضل الواحد كده يفخم ويضخم في نفسه وينسى ربنا وينسى الاعتماد على ربنا وينسى أنه قبل أي خطوة يرشم الصليب يقول له يا رب بارك، أنا ولا حاجة من غيرك. ولما تحصل بقى مشكلة كبيرة يفكر يقول ده أنا فعلا شوية تراب، أنا ولا حاجة من غير ربنا. مشكلة مرض، مشكلة أي مشكلة يلاقيها أنه هو مش قادر يعمل فيها حاجة يقول يا رب أنت فعلا أنت ليك كل القدرة كل المجد. فالألم رغم أنه صعب ولكن يعلم الإنسان لا أنا هعتمد دايما ربنا، أنا هصرخ لربنا ومليش غيره. شفتوا كل المعاصي الأحداث مسيطرة علينا مش هنقدر نطلع منها، يعني كل الإيميلات والفيسبوك والتويتر وكل حاجة اللي جات اليومين اللي فاتوا من مصر، شفتوا أنا ما شفت سطر واحد من كل العالم حد بيقول يا جماعة يلا بقى وهنعمل بيتيشن لأوباما. كل اللي بيتكلم بيقول إيه؟ أصرخ إلى ربنا. كله ابتدت اللغة دي بقت موجودة، بلا أوباما، بلا أمم متحدة، بلا اتحاد أوروبي، بلا أي حد، إحنا كل المسجز طالعة أصرخوا لربنا. خلاص بقى الألم شديد 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 لدرجة إن الناس كلها بتصرخ لربنا، مش عايزين حاجة غير ربنا، الألم بيعمل كده. يعني احنا نشكر ربنا طبعا. احنا مش بس مرفهين هنا، ده احنا يعني مدلعين متدلعين يعني، انما على الاقل برضو قلوبنا حاسه بانين اخواتنا واهلنا في مصر، فبرضو معاهم بنصرخ ربنا مختلفه. يعني النهارده غير اول امبارح، لما تيجوا تصلوا قداس بكره غير ما صليتوه من يومين ثلاثه، هتلاقي واحد بيصرخ ارحمنا يا رب ارحمنا، مش كده؟ بتبقى المشاعر مختلفه. الالم يعمل كده في الانسان، فالالم عشان كده محبب. انا بحببكم في الالم، بحببكم لما يجي الم على الواحد يقول ايوه يا رب ده المصلحتي. انا زي اللي في الشرنقه، انا الفلويد هيخش فيا عشان لما اطلع من العالم ده اقدر اطير وانطلق، مش هطلع وابقى ضعيف. Another point about suffering, that the suffering helps purify us. Suffering can be like fire purifying gold, as St. Peter saying. And St. James also saying in the first chapter, maturity can be developed through trials. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. أيوة، الألم بيطهرنا يا أحبائي. كلكم عارفين مثل الفضة ولا مثل الذهب؟ الذهب لما يكون عيار قليل 18 مثلا، يعملوا إيه عشان يبقى عيار أكتر؟ يحطوه في النار، مش كده؟ ولو حيت الذهب في النار هتصرخ تقول إيه؟ حرام عليكم، ليه بتعملوا فيا كده؟ بس أصبر، بعد ما يطلع من النار يبقى عيار كام؟ 21. حتة الطينة يمسكها الفخاري يعمل فيها إيه؟ يشكلها، وهو بيشكلها هي تبقى إحساسها إيه؟ تخيلوا كده، أنا حتة الطينة، واحد عمالي مسكني عمالي فعص في يمين وشمال، هبقى عامل إزاي؟ بصرخ متألم، حرام عليك، كفاية، أنا مش قادر أستحمل. وبعدين أول ما يطلع شكل زهرية كده أقول إيه؟ لا 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 لا، الألم ده كان له نتيجة، بقى حاجة حلوة. يجي يعمل إيه بعد كده؟ يمسك ريشة كده مدببة ويبتدي يعمل إيه؟ يلون، يبتدي يحط عليها رسمة ويبتدي يلون، فدي تعمل فيها إيه؟ ألم تاني. يا رب حرام، ما كفاية، طب ما أنا استحملت قبل كده، طب ما كفاية. وبعدين يجي يشوف الألوان دي ويلاقيها إيه؟ حلوة، يا سلام، لا أنا كده بقيت حلو خلاص، أشكرك يا رب على الألم ده. وبعدين ياخدوا الفازة الملونة دي يعملوا فيها إيه؟ يدخلوها النار عشان الألوان يحصل فيها إيه؟ تثبت. فطبعا لما يخش في النار يبقى الصراخ العظيم والاخير ومن شويه الطين دول. بس لما تطلع وتبص على نفسها في المرايه تقول ايه؟ احلى قطعه معموله، اشكرك يا رب. احنا كده نفضل نتشكل ونصرخ، نفضل يترسم علينا ونصرخ، نفضل نخش في النار ونطلع، ولكن لما نوصل لليوم الاخير، يوم الدينونه، ربنا هيجازي كل واحد، هنقول ايه؟ لا، كانت تستاهل الألم ده كله، كان يستاهل، طلعني بالبهاء ده. فالكنيسة بتعلمنا كده والإنجيل بيعلمنا كده. Suffering teach us sympathetic. As St. Paul wrote on his value of affliction, the 2 Corinthians chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So whenever we are facing a problem, and I see my friend or any one of my family member facing the same thing, I go to him and we comfort him, because I knew the pain from before. So it helps us to better able to comfort others in their affliction. مهم جدا الواحد يتفاعل مع الآخر. يعني لما يكون مر بيه مشكلة صعبة جدا ولاقيها عند أخويا أو عند أختي، هبعارف الألم بالضبط اللي فيها، فهروح وأطيب خطر وأقول له لا اتقوى، وأديله من تجربتي حلوة عن المسيح كده. جسد واحد، كلنا نتفاعل مع بعض. نقطة بقى أخيرة مهمة جدا أحبائي، هو إن الألم بيعلمنا إزاي يصلي. So I will conclude with this point that suffering teach us how to pray. We are all a praying people. So we pray at the right times, we pray for the right things. But in the midst of suffering, we learn how to pray earnestly, perseveringly, and as St. Paul said, with groanings which cannot be uttered. And احنا نحس جدا بقى في وقت الالم بطريقه الصلاه مختلفه خالص. يعني لما نلاقي مثلا واحد عدى بمرض ولا عنده مرض معين، تلاقيه بدري الصبح جاي يحضر باكر. طب ليه يا فلان انت ما كنتش تيجي ليه؟ قال لك اصل الكنيسه الصبح بتصلي وشيت المرضى، وانا عايز ابقى معاهم وهو بيشاوروا وشيت المرضى، عشان انا كمان مريض وعايز ربنا يشيل عني مرض أو يقويني في مرضي. وعلى حتة المرض دي أحبائي، عارفين لما بنصلي صلاة مسحة المرضى بتاعة المرض أو مرض ألم، بص فكر الكنيسة بقى عامل إزاي. في صلاة مسحة المرضى أول صلاة خالص نقول إيه؟ الكاهن هو بيصلي يقول إيه؟ إحنا جايين النهاردة عشان إيه؟ عشان خاطر فلان العيان. فأول حاجة نطلب من ربنا إيه؟ لو سمحت يا رب إيه؟ إيش فيه؟ ويكمل الكاهن يقول إيه؟ بس يعني لو انت مش عايز تشفيه يعني زي ما انت عايز، بس يعني لو سمحت بقى قويه على اللي هو فيه وقوي قوي اللي حواليه كمان. يخلص على كده؟ لا. وبعدين يا رب لو انت بقى لا عايز تشفيه ولا انت عايز تقويه، يعني انت لو عايز تاخده ليك دلوقتي اتفضل برضو يا رب، ولكن يكون هذا بملائكة ورانية. بصوا فكر الكنيسة الجميل انها بتخضع لربنا، تقول يا رب تحت، ده الصلاة بيخضع لربنا. ايوة يا رب انا تحت امرك، بس لو سمحت ممكن تشفيني، او يعني الكنيسة بتطلب كده، ممكن تشفي فلان، ممكن تشفي فلانة، او ممكن تقويها، مش عايز يا رب. طب يعني لو خدتهم يا رب ليك يبقى ملائكة ورانية. فكر الكنيسة الجميل كده. الصلاة يا احبائي حلو خالص. الصلاة مش هنحس بيه الا في الزنق او في الشده، ما نحسش بيه الا في الزنق او الشده. الانسان لما يكون عنده امتحان يصرخ. Anyone here in university, you know that we have a zikr time group. You know the zikr time. Anyone in university here? No one. طيب we have a group called zikr time. Zikr time على الفيسبوك. هم عملوا جروب ده عشان اي حد عنده امتحان يحطه على ايه؟ على الفيسبوك. فلاقي الاكتيفيتي سهله، مفيش حاجه، وقبل ميد تيرمز على طول تلاقي ذاكر تايم ده تك 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 تك، الحق ده امتحان بكره هتصلي لنا. وتلاقي بقى كل الناس بتدي ايه تفتكر الموضوع ده قبل امتحانات. فاللانجوج موجوده انه لما بتزنق بصلي. طبعا يفضل ان انا ما اتزنقش، ولكن لازم نتزنق، لازم نتزنق. ومذاق الصلاه في الزنقه وفي الالم بيختلف خالص. هرجع تاني واقول لكم لما تيجوا بكره الصبح بنعمه ربنا هيحضر قداس ويصلي، ولو ابونا مثلا قال شعبك وكنيستك يصرخون اليك يقول لك ارحمنا، هتقولوها ازاي بكره؟ كنت بتقولوها ازاي من اسبوع؟ مختلفه مش كده؟ عشان في مشكله كلنا بنصلي لها. وانا على مستوى الشخصي كل واحد حاسس بخطيته وعارف ان انا تعبان من الخطيه بيصرخ يا رب خلصني من الخطيه دي، يا رب قويني، يا رب اسندني. كنيسة النهاردة أحبائي كانت كنيسة المر، وكنيسة المر مش محتاجة أي حاجة غير إن هي فقط تثبت في المر اللي هي فيه. الإنسان اللي عايش في مر، اللي عايش في أي ألم، مش محتاج أي حاجة غير إن يشكر الله على الوضع اللي هو فيه ويثبت، والإنسان ده له إكليل الحياة في الآخر، هيرث الحياة الأبدية كوعد ربنا يسوع المسيح. أيوة سميرنا مر، ويمكن كانت هي فترة معينة من ضمن رسائل يوحنا الحبيب للكنائس، ولكن زي ما تشوفين النهاردة كنيسة مصر هي كنيسة إيه؟ سميرنا. إثباتوا بس يا كنيسة مصر على الإيمان، وده كفيل إن هو يوصلكم. إثباتوا بس على الإيمان، مش عايز حاجة منكم أكتر من كده. إنما يجي لكنيسة كندا يقول لها أنتوا سميرنا، لا أنتوا مش سميرنا، تعالوا نشوفوا بقى الكنائس الباقية إيه. احنا اكيد واحده من السته التانيين، لكن احنا مش سميرنا، ما عندناش مر مصر. يمكن بقى على مستوى الشخصي أنا شخصيا سمرنا، أنا عندي مر، أيا كان هذا المر، أيا كان هذا الألم، مادي معنوي أيا كان، فمجرد أن أحتمل هذا الألم وأشكر ربنا عليه ده يديني الحياة الأبدية. ربنا كده افتكره بيقول لكل واحد أنا عارف أعمالك، أنا شايفك وعارف احتياجاتك وعارف أنت بتعمل إيه، وأنا معاك على طول. بركة الست العدل تكون معانا وتفرح قلوبنا وتسترح علينا لغاية ما نوصل بسلامة. كل سنة وحضرتك طيبين، ربنا المجد دائما أبدين، أمين.
مش مفروض نعقب على المائدة الجميلة دي اللي متعنا بيها الليلة، لكن كلمة واحدة بس عايز أقولها، إن المر زي ما هو ألم لكنه في نفس الوقت عطر. يقول في سفر النشيد: من هذه الطالعة من البرية المعطرة بالإيه؟ بالمر واللبان. وأيام أحشاويرش الملك وأستير قعدوا يعطروها، كانوا العرايس اللي عايزين يختاروا منهم عروسة للملك يعطروها بالمر 6 أشهر. فالمر مؤلم لكن مليان عطر. نقطة تانية اللي أبونا هز قلبي فيها وأعترف أمامكم إن أنا ما فكرتش فيها زي ما هو قالها، إن إحنا الكنيسة مفتوحة دلوقتي وجميع كنايس مصر ما فيهاش نهضة بالليل. حدش فينا فكر في الحكاية دي؟ رسيل أبونا جورج اللي فكرنا بيها دلوقتي. جميع كنايس مصر عشان حضر التجول من 7 بالليل ل6 الصبح، الكنايس مقفولة مع أنها أنشط فترة نهضة روحية هي 15 يوم بتوع صيام العذراء في جميع الكنايس، اللي باسم العذراء واللي مش باسم العذراء، مش كده؟ النقطة الثالثة، صحيح إحنا مش بنعاني من الألم ده ومش المر ده معانا زي أحبائنا، لكن الكتاب قال فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، وهم أعضاء الكنيسة. فارحمنا دي اللي نقولها من قلبنا كأننا، وانت بتقولها الله يخليك، هنصليها دلوقتي قبل ما نختم، نقولها كلنا مع بعض، قولها من قلبك، غمض عينيك وتخيل نفسك في كنيسة من كنائس مصر، في اسكندرية، في الصعيد، في القاهرة، في أي حتة، مش في قطوة، تخيل نفسك انك في كنيسة من كنائس مصر وبتقولها من أعماق قلبك، أو واقف على باب الكنيسة وباب الكنيسة مقفول بأمر الدولة عشان الظروف بتاعت البلد، وقولها بهذا المفهوم. ربنا يبارك حياتك أبونا ويديم كهنوتك وتعيش باستمرار، تمتعنا بحاجات حلوة في نهضات جميلة. نقف نصلي مع بعض. شابك 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 وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط كنيستك وشعبك وأولادك. إن كنت سمحت يا ربي بأن 60 كنيسة تتقفل وبيوت تتهد وتتحرق وناس تفقد كل ما عندها على الأرض، حول بيوتنا يا ربي إلى كنايس لا يستطيع عدو الخير أن يغلقها ولا أي ظروف إنها تقفل. افتح قلوبنا كنايس ليك، لأن قلب كل واحد فينا هو هيكل للروح القدس. اجعل هذه الكنيسة تبقى نشيطة وقوية ودائمة وما فيهاش حظر وما فيهاش منع وما فيهاش خطر وما فيهاش تهديد وما فيهاش اضطهاد وما فيهاش تعذيب، فيها بس روحك مليها منورها، وقلوبنا تلهج بكلام كلام روحك القدوس اللي فينا يا رب. اجعل قلوبنا مفتوحة ليك باستمرار، كنايس مقدسة نشيطة أجرسها مسموعة وريحة البخور منها مشمومة، زي ما قال الأنبا مخيل النهاردة، حرق الكنايس ده عامل زي الشورية، كل كنيسة بقت شورية طالع منها دخان بخور. أمامك يا رب صلاة صامتة قوية وتقول لك استجب يا رب وأزل كل ضيقة كل تعب من ولادك. بارك يا رب في الحاضرين، بارك في أبونا وفي كل أباء الكنيسة، وبارك في سيدنا البابا وكل اللي معاه من أباء مطرنا وأسقفة وكهنة وشمامسة وخدام وخادمات، واجعل باب كنيستك مفتوح أمامنا على الدوام. شفاعة أم النور الطاهرة القديسة مريم وكل القديسين، اسمعنا من أقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، زنا كفافنا أعطنا اليوم، فلنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والأول أمين. Love of God the Father and the grace of His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And the peace of the Lord be with you all. Amen.